الهدى ظنه الدين سيصدى عنه يزداد العذور.
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. هذا خالد عبد الله يحييكم في نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. إيران تؤكد أن استراتيجيتها دفاعية لكنها مبنية على إلحاق أشد العقاب بالمعتدين. طهران تطالب الإدارة الأمريكية رفع جميع إجراءات الحظر على الشعب الإيراني. وإدارة بايدن تجمد بشكل مؤقت مبيعات أسلحة أمريكية للسعودية والإمارات. أهلا بكم وإلى التفاصيل. قال العميد حسين دهقان المستشار العسكري لسماحة قائد الثورة الإسلامية إن من يهدد إيران لا يجرؤ على استهدافها، مؤكدا قدرتها على إلحاق الخسائر بالمعتدين. وكتب دهقان في تغريدة: استراتيجيتنا دفاعية لكنها مبنية على إلحاق أشد العقاب بالمعتدين، وذلك ردا على إعلان رئيس أركان جيش الاحتلال بأن كيانه يقف إلى جانب حلف قوي يضم دولا عربية لمواجهة إيران. وفي سياق متصل، تعهد المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية اللواء أبو الفضل شكارتشي بتسوية مدينتي تل أبيب وحيفا بالأرض على الفور في حال ارتكب الكيان الصهيوني أي خطأ ضد إيران. والآن نستمع للمتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية العميد أبو الفضل الشكارتشي ردا على التهديدات الصهيونية حول البرنامج النووي الإيراني.
تصريحات رئيس أركان الكيان الصهيوني عن تدمير المنشآت النووية الإيرانية ليست سوى أوهام وأضغاث أحلام. نقول لهم: لا تملكون مقومات هذا العمل، فجيشكم مهزوم ومحطم، وأثبت فشله مرارا أمام قوات محور المقاومة. المناورات التي أجريناها عكست جانبا من قدراتنا القتالية. على كيان الاحتلال إيقاف التظاهرات ضد نتنياهو قبل إطلاق التهديدات. إذا تجرأ جيش الكيان الصهيوني على ارتكاب أي حماقة فسنسوي تل أبيب بالأرض. إيران وطبق فتوى قائد الثورة الإسلامية لم ولن تقوم بإنتاج السلاح النووي بأي حال من الأحوال، لكن لدينا القدرة على الرد بقوة على أي عمل قد يرتكبه الكيان الصهيوني.
هذا وطالب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة الإدارة الأمريكية الجديدة إنهاء جميع انتهاكات الإدارة السابقة فيما يخص الاتفاق النووي إذا ما أرادت العودة إليه. وتابع خطيبزادة أن واشنطن إذا أرادت إثبات حسن نواياها فعليها أن ترفع بصورة فاعلة كل إجراءات الحظر التي فرضتها على الشعب الإيراني بعد خروجها الأحادي من الاتفاق النووي. قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي مجتبى ذو النور أن البرلمان الإيراني جاد في تنفيذ قانون إلغاء الحظر الذي أقره مؤخرا. وأكد ذو النور أنه في حال عدم التزام الأطراف الدولية بتعهداتها وفق الاتفاق النووي حتى 23 من شباط القادم، أي الموعد الذي حدده البرلمان، فإننا سنشرع بتنفيذ الخطوة الثانية وهي وقف التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي. والآن نستمع إلى جانب من كلمة رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي مجتبى ذو النور.
قانون إلغاء الحظر والحفاظ على مصالح الشعب الإيراني يضع فترة زمنية أقصاها 23 من شباط فبراير للأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق النووي للإيفاء بالتزاماتها، وإلا أوقفت إيران العمل بالبروتوكول الإضافي. القانون يلزم الحكومة بإنتاج ونصب أجهزة طرد مركزي متطورة حيث بدأت إيران بالفعل بنصب أجهزة الطرد المركزي AR-2M، كما يتم العمل على نصب أجهزة الطرد المركزي AR-6 المتطورة. أعطينا الفرصة لإنتاج 120 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% حتى نهاية العام الحالي، حيث يشهد الإنتاج تقدما وسيحقق النتائج المطلوبة. كما يقر القانون أن يكون لدى منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ما لا يقل عن 500 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب شهريا بنسبة لا تقل عن 3.5%. مع الأسف فإن أوروبا تعمل تحت تأثير الولايات المتحدة إما طمعا أو خوفا منها، لذا ليس هناك قرار أوروبي مستقل، ولكن نوصي بأن تعمل أوروبا بالتزاماتها وتحافظ على الاتفاق النووي. مجلس الشورى جاد في إنفاذ هذا القانون وتطبيق بنوده بحذافيرها، ولن يتم التراجع عنه إطلاقا.
شن طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي مساء الأربعاء 17 غارة جوية على محافظات مأرب والجوف وصعدة. وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان شن 9 غارات جوية على مديرية الظاهر و6 غارات على مديرية صرواح في محافظة مأرب وغارتين على مديرية خب والشعف بالجو. وفي الحديدة ارتكبت قوى العدوان أكثر من 226 خرقا لاتفاق التهدئة في الحديدة، بينها استحداث لتحصينات قتالية في الدريهم و8 غارات لطيران تجسسي على الحديدة. أكد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم من تهديدات رئيس أركان جيش الاحتلال آفيف كوخافي باستهداف المدنيين في أي مواجهة قادمة في قطاع غزة أو لبنان تعكس منطقة العربدة. وأضاف قاسم أن تهديدات كوخافي بارتكاب مجازر ضد شعبنا الفلسطيني أو الشعب اللبناني ليس جديدة، مضيفا أن جيش العدو ارتكب مرارا مجزرة أو مجازره ضد الشعوب العربية في كل المواجهات والحروب، ولكنه في كل مرة يعجز عن تحقيق النصر ضد المقاومة الباسلة. أعلن عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي بدر الزيادي أمس الأربعاء القبض على بعض المتورطين في تفجيري بغداد الأخيرين الأسبوع الماضي. وقال في تصريح أن خط وصول الانتحاريين في عملية ساحة الطيران كان مرصودا بشكل دقيق. وأكد الزيادي أن القوات الأمنية ألقت القبض على 60 شخصا قادمين من تركيا بينهم قادة كبار بداعش. أفادت مصادر لبنانية أن نحو 20 عنصرا أمنيا من الشرطة اللبنانية أصيبوا بجروح جراء المواجهات التي اندلعت في مدينة طرابلس. كما وصلت تعزيزات عسكرية تابعة للجيش اللبناني لمساندة الشرطة في تفريق المحتجين. هذا وأعلن الصليب الأحمر اللبناني عن نقل 23 جريحا إلى المستشفيات وإسعاف 67 في المكان جراء المواجهات. ويذكر أنه لليوم الثالث على التوالي قطعوا الطريق في مدينة طرابلس احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية. وحول الاحتجاجات في لبنان تابعوا هذا التقرير.
لم يمنع الإقفال العام في لبنان نتيجة التفشي الكبير لفيروس كورونا من نزول عدد من المواطنين في أكثر من منطقة للتظاهر وقطع بعض الطرقات احتجاجا على الوضع المعيشي، لم تخلو من أعمال شغب ومواجهات مع القوى الأمنية خاصة في طرابلس شمال لبنان، في وقت رسمت فيه أوساط متابعة علامات استفهام حول التوقيت والمناطق، معتبرة أن هناك من يستغل بفقر المواطن ويوظف هذا التحرك سياسيا لخدمة مشاريعه التي لا ترتبط أصلا بما يشكو منه المواطنون.
كل هذا يؤدي إلى خلق بيئات ممكن يعني أن تذهب باتجاه الفوضى والتوتر. هناك واقع أليم، طرابلس هي أكثر المدن فقرا حرمانا إهمالا تهميشا. نعم قد يكون هناك في قدرة على الاستثمار بهذا الواقع.
ما يحدث الآن في لبنان هو استغلال لواقع صحيح من قبل قوى سياسية واضحة لدى الجمهور اللبناني الأوسع بتحريك الشارع من أجل أجندة سياسية للمرحلة المقبلة.
هذا المشهد تقاطع مع تطورات ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامي المتهم من قبل المحكمة السويسرية بتهريب وتبييض أموال إلى الخارج، ما استدعى استجوابه من قبل القضاء اللبناني.
وضع الحاكم مصرف المركزي خصوصا بعد تحرك القضاء السويسري أصبح في وضع لا يحصد عليه، وبالتالي الواقع النقدي والمالي في لبنان اليوم في تحت المجهر الدولي، وبالتالي هناك رضا فرنسي عن هذا الموضوع.
المحاسبة للحاكم وغيره من الطبقة السياسية التي فرطت بأموال اللبنانيين والتي تهرب أموالها إلى الخارج يجب أن تكون في القضاء اللبناني.
تتزامن هذه التطورات مع استمرار التعثر في الوصول إلى حل يفضي بتشكيل حكومة لبنانية جديدة بعد اتساع رقعة التباعد بين الرئيس المكلف سعد الحريري ورئيس الجمهورية ميشيل عون، الذي تعتبر أوساطه أن الحريري يخاطر في ترف الوقت على حساب المصلحة الوطنية من خلال تمسكه بشروطه التي وصفتها أوساط بعبدة بالبعيدة عن أي معيار وطني في تشكيل الحكومات.
وتبقى مشهدية الواقع اللبناني تتأرجح بين أجندات يريدها الخارج لخدمته، ويعمل كثيرون من الداخل لحماية لبنان وشعبه.
ذكرت مصادر أمريكية أن إدارة الرئيس الجديد للولايات المتحدة جو بايدن قررت تجميد بعض مبيعات الأسلحة الأمريكية للسعودية والإمارات بشكل مؤقت. وقالت صحيفة وول ستريت جورنال أن فريق بايدن يدرس حاليا مراجعة صفقات بيع الأسلحة التي عقدتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مشيرة إلى أن قرار تعليق مبيعات الأسلحة يشمل صفقة توريد الذخائر من الجيل F-35 الدقيقة إلى السعودية واتفاق تزويد الإمارات بمقاتلات الخامس. وتأتي الخطوة بعد أن تعهد بايدن خلال حملته الانتخابية بمنع استخدام الأسلحة الأمريكية في العدوان السعودي على اليمن. اعتبر محمد علي الحوثي القيادي في حركة أنصار الله اليمنية قرار تجميد أمريكا مبيعات أسلحة أمريكية للسعودية والإمارات غير رادع. وقال الحوثي أن القرار الأمريكي لا يعفي عن مسؤولية القتل والدمار والمجاعة والحصار لإرهاب العدوان الأمريكي السعودي المستمر ضد اليمن. ومن جهتها أعلنت الإمارات أنها توقعت مراجعة الفريق الجديد في البيت الأبيض للسياسات الأمريكية. ومن جهته أعلن السفير الإماراتي لدى واشنطن أن بلاده تتعاون بشكل وثيق مع إدارة بايدن حول نهج شامل بخصوص قضايا المنطقة. قال أنتوني بلينكن للصحفيين في أول أيام تسلمه لمنصب وزير الخارجية الأمريكي أننا نرى أن الحملة التي تشنها السعودية على اليمن أدت حسب تقديرات كثيرة إلى وقوع أسوأ أزمة إنسانية في العالم. وذكر أن إدارة بايدن تقوم حاليا بمراجعة تصنيف فريق الرئيس السابق دونالد ترامب لحركة أنصار الله تنظيما إرهابيا. وعن العودة الأمريكية للاتفاق النووي مع إيران، قال وزير الخارجية الأمريكي الجديد أنه إذا قررت إيران العودة إلى الاتفاق النووي فسنشكل فريقا من الخبراء لدراسة الأمر. أكدت أحدث الإحصائيات الدولية بشأن انتشار فيروس كورونا المستجد عالميا ارتفاع الإصابات إلى أكثر من 100,858,000 حالة، والوفيات إلى 2,167,500 حالة. ولا تزال الولايات المتحدة متصدرة دول العالم من حيث الإصابات بارتفاعها إلى أكثر من 26,011,000، فيما تأتي الهند بالمرتبة الثانية بتسجيل ارتفاع في الإصابات لأكثر من 10,359,000 حالة، ثم تليها دول البرازيل وروسيا وبريطانيا وفرنسا من حيث الإصابات. بهذا نصل معكم إلى ختام هذه النشرة والعناوين الرئيسية. إيران تؤكد أن استراتيجيتها دفاعية لكنها مبنية على إلحاق أشد العقاب بالمعتدين. طهران تطالب الإدارة الأمريكية رفع جميع إجراءات الحظر على الشعب الإيراني. إدارة بايدن تجمد بشكل مؤقت مبيعات أسلحة أمريكية للسعودية والإمارات. شكرا لكم طيب المتابعة والأحبة، وللتواصل مع إذاعة طهران زوروا هذا الموقع arabicradio.net. كان معكم خالد عبد الله والسلام عليكم.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أضواء
على السينما الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأكارم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى وقفتنا هذه عند أهم الأفلام السينمائية التي أنتجتها السينما الإيرانية في حقل الأفلام البوليسية والأكشن. كما سنتابع تعرفنا على نجم آخر من نجوم السينما الإيرانية، وهو الممثل الكوميدي والمخرج البارز رضا عطاران. وفي فقرة تاريخ السينما الإيرانية نشير لكم إلى أعظم حدث سينمائي تشهده جمهورية إيران الإسلامية سنويا، ألا وهو مهرجان فجر السينمائي الدولي. وفي ختام البرنامج سنستمع إلى مقطع من موسيقى فيلم القتل أونلاين للموسيقار والملحن الإيراني موسى أرمانبور، والذي سنتعرف على هذا الفيلم وعلى عدد آخر من الأفلام البوليسية الإيرانية ضمن هذه الحلقة من البرنامج. أيها الأكارم، ضمن تجولنا في مجموعة أخرى من الأفلام السينمائية الإيرانية حول المواضيع البوليسية والأكشن، نتوقف عند فيلم سحني جرم ورود ممنوع، أي مشهد الجريمة يمنع الدخول، إنتاج عام 2005 على يد المخرج السينمائي إبراهيم شيباني، حيث شارك في أداء الأدوار نجوم سينمائيون مثل حميد فرخ نجاد، حميد رضا بيجاه، شقايق فرهاني، بولاد كيميائي، وسام درخشاني. قد أصبح الفيلم أحد الأفلام البوليسية الاجتماعية المتميزة في بداية القرن الحالي لدراسته عددا من المشاكل والظواهر المجتمعية السلبية. يتناول فيلم مشهد الجريمة يمنع الدخول قضية خمسة أفراد شاركوا فيما بينهم لبناء برج عملاق، إلا أن خلافات تبرز فيما بينهم تؤدي إلى تدخل الشرطة لفضها. يعتبر فيلم مشهد الجريمة يمنع الدخول فيلما أنتج في السينما الإيرانية، حيث يجمع بين الأكشن والكوميديا لأول مرة في تاريخها. يعد فيلم سحني جرم ورود ممنوع من أفلام الأكشن ممزوجا بنكهة ساخرة أخرجه السيد إبراهيم شيباني، الذي عزم على ترك الإخراج بعد عمله الأول بعنوان زهر عسل، أي سم العسل، إلا أنه بعد سنين بادر إلى إخراج هذا الفيلم بعد اقتراح قدم له في عام 2004، وذلك من قبل المنظمة العقائدية والسياسية لقوات الشرطة. كان سيناريو الفيلم تمت كتابته بيد السيد أحمد بايداري، وقد قام المخرج بممارسة بعض من التغييرات عليه بمشاركة السيد علي رضا معتمدي. حاول المخرج أن يبقى الفيلم بعيدا عن أجواء الأكشن، وأن يكون ضمن حقل أفلام اللغز، لاعتقاده أن الأفلام البوليسية التي تنتج في السينما الإيرانية لم تكن على المستوى المطلوب. وهذا الضعف بحسب المخرج يعود إلى طبيعة السيناريو والإمكانيات البوليسية المتوفرة والمشاكل التي تظهر أمام المخرجين في هذا المجال. ولذلك فقد حاول المخرج أن يكون عمله هذا أكثر تميزا من الأعمال الأخرى، وأن يركز على حالة اللغز والغموض. يشير المخرج إلى حضور الممثلين المحترفين في هذا العمل، ولا سيما حميد فاروق نجاد الذي لا يدخل إلى مشروع عمل سينمائي إلا إذا اقتنع بسيناريو الفيلم. فبعد أن قبل فاروق نجاد بأداء دور في هذا الفيلم، قدم أكبر الاستشارات والمساعدات وأبدع في كثير من الحوارات. دور حميد فاروق نجاد من الأدوار التي ينسجم معها المتلقي بكل سهولة، وبالنظر إلى أن عامة الناس ربما لا يرغبون بمثل هكذا أفراد في المجتمع، فقد سعى المخرج إلى أن يكون هذا الدور محببا ومفضلا بعض الشيء.
یه نقاش پاپتی رو آوردم آدم کردم، بعد به نارو زد. من نمیخواستم اینطوری بشه، بخوری تقصیر من نبود.
مستمعين مستمعاتنا، ننتقل بكم الآن إلى الفقرة التالية للتعرف على أحد النجوم السينمائيين، إنه الكوميدي والمخرج الشهير رضا عطاران.
نجوم سينمائية.
ولد الفنان الكاتب والمخرج السينمائي والممثل رضا عطاران في مدينة مشهد المقدسة عام 1968 ميلادي. بدأ مشواره الفني على شاشة التلفاز من عام 1990، ركز على الكوميديا وأظهر قدراته في إيجاد الموقف الكوميدي مع التمثيل الانطباعي السلس في أعمال اجتماعية كوميدية عدة، مما جعله يحظى بإعجاب الجمهور وتكون أفلامه الأكثر توفيقا في شباك تذاكر السينما في إيران. في عام 2002 بدأ هذا الفنان مشوارا جديدا مع السينما الكوميدية من خلال حضوره في فيلم الدمى الأكثر شهرة في إيران، كلاه قرمزي ذو القبعة الحمراء. فتتالت نجاحاته وأنعش السينما الكوميدية الإيرانية بجذب الجماهير إلى صالات العرض السينمائي، حتى عرف في عام 2004 بالممثل الأكثر إرباحا في السينما الإيرانية. في عام 2013 ظهر رضا عطاران في فيلم الطبقة الحساسة للمخرج كمال تبريزي، فنال بتمثيله المتقن والدقيق في تجسيد كل تفاصيل الشخصية جائزة أفضل ممثل من مهرجان فجر السينمائي الدولي 32. وفي عام 2016 مثل رضا عطاران في فيلم هزار با الحريشة، فحقق هذا الفيلم مبيعات جعلته الأول تجاريا في تاريخ السينما الإيرانية.
أضواء على السينما الإيرانية،
حاضنة لروعة الجمال في الصوت والكلام والصورة والأداء،
مجال للتعرف على أهمية السينما ودورها في الحياة،
فرصة لمتابعة آخر النشاطات السينمائية في إيران ومعرفة نجومها اللامعة،
واحة خلابة تأخذنا إلى تاريخ السينما في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية،
المجلة السينمائية الإذاعية.
نتحول أيها الأحبة إلى التعرف على فيلم سينمائي درامي آخر يندرج ضمن الأفلام البوليسية، والذي يحاول أن ينبه المشاهد للمخاطر التي تحملها مواقع التواصل والدردشة. الفيلم الإيراني بعنوان قتل أونلاين من إخراج مسعود أبرور عام 2005 وببطولة النجم شهاب حسيني، والذي يتطرق إلى حالات الصداقة عبر مواقع التواصل والأجواء الافتراضية وما يعقبها من الجرائم والانتهاكات. إلى جانب النجم شهاب حسيني، هناك ممثلون آخرون يقومون بتأدية أدوارهم في هذا الفيلم، أبرزهم حميد جودرزي والناز شاكردوس ويكتا ناصر وغلام حسين لطفي وجمشيد هاشمبور. جاء في ملخص قتل أونلاين: في ليلة زفاف شهاب وليلى يقتل أحد أصدقائهما في غرفة الشات في الإنترنت. يتابع فرهانج سالاري والد ليلى القضية، ولكن في إحدى الليالي وبشكل مفاجئ تقتل ابنة خالة شهاب التي اسمها موجود أيضا في قائمة أصدقائهما في صفحة الشات. تتواصل عمليات القتل ويواجه رجال الأمن المزيد من المشاكل في متابعة القضية بسبب الفترة الزمنية القصيرة بين كل عملية قتل. يعد فيلم القتل أونلاين في حقل الأفلام البوليسية، وهو أول عمل للمخرج السينمائي مسعود أبرور، وقد سعى فيه كثيرا إلى أن يكون عمله هذا متقدما عن الأعمال الأخرى التي أنتجت في هذا المضمار، ولذلك فقد صرف جهدا كبيرا ودقة بالغة في سيناريو الفيلم وإخراجه، بحيث يجعل المشاهد يدقق في مجريات الأحداث ليتابع بدقة تفاصيل مسلسل الجرائم التي ترتكب أثناء الحكاية. لقد تمكن المخرج من الإيحاء للمشاهد بأن خطر القاتل ليس ببعيد، وذلك من خلال استخدام مقدمات ساعدت على ذلك، مثل الأجواء المخيفة السائدة على الأفراد الذين يخافون بمجرد فتح النافذة، إضافة إلى أنه ابتكر عنصرا وهو القتل عبر الإنترنت، وتقديم القصص الفرعية كهروب اللص من بيت تم فيه اغتيال أحد الأشخاص ليلة الحادث.
اینا از کجا آوردی؟
مهم نیست از کجا آوردمش، مهم اینه که هست. شاید الان وقت مناسبی نباشه.
نه تو دیگه نه لیلا، خواهش میکنم. دیشب تا صبح داشتم به بابا توضیح میدادم.
صحبت های شما هیچ ربطی به من نداره شها، تو باید به من میگفتی.
چی رو باید میگفتم ها؟ تو هم شدی مثل آقا جون، هی باید میگفتی. چی رو باید میگفتم؟
قبلا هم گفتم شها، من تو رو واسه خودم میخوام، نمیتونم من با کسی تقسیمت کنم. در این صورت ترجیح میدم مثلا نداشته باشم.
لیلا وایسا.
يرى النقاد أن الفيلم تمكن من الاستخدام الأمثل للألوان وفن الإضاءة، بحيث أوجد تناسقا يصب في إطار رسالة الفيلم في إشعار المشاهد بمشاعر الخوف والحذر، كما أن حركة الكاميرا تهب لقطات الفيلم قوة أكبر. إلى جانب ما يذكر من نقاط القوة لفيلم القتل أونلاين، إلا أنه يحمل بعضا من الإشكاليات التي تحدث عنها النقاد السينمائيون، منها أن الفيلم لا يخصص مكانة واهتماما لرواية الفيلم هذا، في حين أن مسلسل الاغتيالات وتتابع مقتل الأفراد أمر في غاية الأهمية. ولا شك أن القاتل يحمل أكثر من دافع لهذا العمل، الأمر الذي بإمكانه أن يوجد حالة من الدراما وتقلبا في الأحوال والفاعلية والحيوية في مجريات أحداث الفيلم. النقطة الأخرى هي نتيجة الفيلم والتي لم يتم الاهتمام الكافي بها، حيث لم يحظى المشهد الأخير بالكيفية المطلوبة والمتناسبة مع الإثارة المرجوة في الأفلام البوليسية، كحركة الممثل جمشيد هاشمبور في القفز على المسدس المرمي على الأرض وحمله، وبالتالي رمي القاتل والذي جرى بأبسط ما يكون، وهو ما لم يلب طموح المشاهد في متابعته للمشهد الأخير من الفيلم.
موسيقى.
أيها الأكارم، تحية لكم طيبة من جديد، معكم وتاريخ السينما الإيرانية، حيث نلقي نظرة على أهم حدث سينمائي تشهده إيران سنويا، ألا وهو إقامة مهرجان فجر السينمائي. لنتعرف على تاريخ إقامة هذا المهرجان الذي يقام على الصعيدين الوطني والدولي.
من تاريخ السينما الإيرانية.
مهرجان فجر السينمائي هو أكبر وأهم مهرجان سينمائي إيراني يقام في طهران في ذكرى انتصار الثورة الإسلامية من كل عام ولمدة 10 أيام، أي من الأول من فبراير شباط وحتى 11 منه. ورغم ظروف الحرب المفروضة من قبل نظام صدام حسين وصعوبة الوضع الاقتصادي العام في البلاد، كان لابد من إقامة العرس السينمائي في إيران ما بعد الثورة الإسلامية. فكانت الانطلاقة الأولى لمهرجان فجر السينمائي في عام 1982. منذ عام 1996 تمت إتاحة فرصة التنافس في هذا المهرجان للأفلام غير الإيرانية أيضا، لكن مع ازدياد حجم إنتاج الأفلام الإيرانية وارتفاع عدد الأفلام الأجنبية المشاركة، اضطرت الأمانة العامة للمهرجان إلى فصل القسم المحلي من المهرجان عن القسم الدولي. وككل ظاهرة فنية، كانت الأفلام التي تجتمع في كل موسم من مهرجان الفجر تحاكي في طيات قصصها الظروف التي كان يعيشها الإيرانيون في مختلف الأصعدة، وبوتقة تنصهر فيها تجربة مخرجين شباب هم جيل السينما ما بعد الثورة، إلى جانب مخرجين عاشوا مرحلة ما قبل الثورة ولامسوا أجواء التغيير السياسي والاجتماعي والفكري عن كثب. وإذا أردنا أن نرصد أهم الدورات لمهرجان فجر السينمائي حسب النقاد والخبراء السينمائيين، فإن الدورة السابعة، أي مهرجان عام 1989 للميلاد، كانت من أهم الدورات التي شهد فيها المتابع للسينما الإيرانية تبلورا لجيل سينمائي صاعد قد أدخل السينما الإيرانية في منعطف مهم من تاريخها، جيل رسم ملامح سينما إيران ما بعد الثورة الإسلامية بشكل واضح. وبنظرة عابرة إلى الفسيفساء الذي شكله المخرجون الإيرانيون في الدورة السابعة من مهرجان فجر السينمائي عام 89، نجد أنها تتشكل من مخرجين دخلوا مرحلة السينما ما بعد الثورة الإسلامية بعد أن عاشوا سينما عهد الشاه، وهم في أفلامهم بعد الثورة يعيشون حالة التغيير في الفكر والرؤية، أمثال المخرج داريوش مهرجوئي الذي حضر تلك الدورة من مهرجان فجر بفيلم هامون، الذي كان يروي حكاية طالب الدكتورة يحضر رسالته في الفلسفة ليفهم العشق الإبراهيمي، ومخرجون أمثال إبراهيم حاتميكية والذي حضر في ذلك العام بفيلم مهاجر، والذي يعكس روح التفاني في جيل كان غاية سعادته الاستشهاد في خنادق الدفاع عن الوطن والثورة الإسلامية.
نرحب بكم من جديد أيها الأحبة، ونواصل معكم التعرف على أفضل الأفلام السينمائية الإيرانية البوليسية، ونتوقف في هذه المحطة مع فيلم غناهكاران، أي المذنبون، من إعداد وإخراج فرامرز قريبيان، وكاتب السيناريو هو محمد سام قريبيان عام 2011. الفيلم يتطرق إلى حكاية ضابط شرطة يدعى تدين، والذي اتهم بجريمة قتل أحد المجرمين أثناء هروبه، الأمر الذي يضطر مسؤولي دائرة الشرطة إلى أن يرفقوا معه ضابطا شابا محترفا كمراقب عليه لمتابعة تحريات ملف اغتيال فتاة تدعى آسمان. أما الضابط الشاب هذا في الحقيقة كان مغرما بحب الفتاة المقتولة آسمان، إلا أنه لم يتمكن من إرضاء والد الفتاة، والذي كان أحد أفضل المحققين المحترفين في دائرة الشرطة نفسها، والذي يعتبر أحد أساتذة الشرطي الشاب، الأمر الذي كان خافيا على تدين. أثناء التحقيق في ملف مقتل الفتاة آسمان تنكشف براءة المتهمين واحدا بعد آخر، وفي النهاية ندرك فجأة أن القاتل هو الشرطي المغرم الشاب الذي كان يضطر إلى قتل المتهمين واحدا بعد آخر لكي يتمكن من تبرئة نفسه. وبالتالي يقوم هذا الشرطي الشاب بتدبير الأمور، بحيث يتهم أستاذه أي والد الفتاة آسمان بجريمة القتل، حيث يقوم بقتله أيضا ويبرئ نفسه هكذا من تهمة القتل، ويحصل بالتالي على رتبة متقدمة ويحكم على تدين الشرطي الخدوم الذي قضى عمره في الخدمة ومكافحة الجرائم، يحكم عليه بالتخلف وعدم لياقة الحصول على رتبة متقدمة.
شب مثل که تو مهمونی سفارت زیاد حال نکردی نه؟
داشتم خودمون با هم تنها باشیم، نباید مش زبون نفهم.
کاری نداری که الان که رسوندم دم در خونتون دعوتم کن بیام بار.
نه امشب نه.
بسی جان بیه جایی نریا، میخوام ببرم ات پرتغال.
خب ببری جایی، خب ببر یه جای درست حسابی، مثلا پاریس.
پاریس این وقت سال سرده، پرتغال هواش خیلی بهتره. تازه صبحونه پرتغالی هم نخوردی. ده نخوردی دیگه. میبرم پرتغال، یه فصل صبحونه پرتغالی بهت میدم که حال کنی.
تو کاری اقامت منو درست کن، صبحونه پرتغالی پیش کشه.
اقامتت هم درست کن.
تتجسد رواية الفيلم عبر المشاهد الخاصة والمتميزة والصور المركبة في إطارات ومشاهد بديعة وتكرار الذكريات الماضية أي الفلاش باك، لتوحي للمشاهد بماضي الفتاة آسمان والخلافات التي كانت بينها وبين والدها، والتي تعزم على السفر إلى أمريكا بحثا عن أمها. في هذا السفر تتعرف آسمان على مجرمين وأصحاب النزوات والشهوات الذين يتسببون في حدوث انحرافات أخلاقية لها. النقطة القابلة للاهتمام في هذا الفيلم أن الشر يتغلب على الحق بالظاهر، فالسيد تدين الذي قضى عمره في الخدمة الخالصة متحملا الكثير من التهم لمطاردته المجرمين القتلة، يصبح أسيرا لفقدان القوانين البعيدة عن المنطق والإنصاف. أما الشرطي الشاب القاتل المحترف، وبالرغم من خباثته وحماقته في ارتكاب جرائم القتل، يحصل على وسام الشرف ويخرج مرفوع الرأس من تلك المعركة، الأمر الذي لم تجربه السينما الإيرانية في السابق، حيث تصور انحرافا يحدث في جهاز الشرطة والمجتمع. لا شك أن كاتب السيناريو محمد سام قريبيان، نجل المخرج والنجم السينمائي فرامرز قريبيان، لا يريد التشكيك في القوات الأمنية والعدالة أو توجيه ضربة إلى هيكلية الشرطة، بقدر ما يريد لفت الانتباه إلى أن العدالة والحقيقة تختفي أحيانا خلف مظاهر إيجابية تحظى بدعم الأغلبية، بحيث لا ترتقي إليها الأوهام، خاصة وأن الفيلم يكشف عن رسالته في البداية بالقول إن المكافحة للمجرمين والقتلة لا ينبغي أن يتخلق بأخلاقهم. هذا ما تؤكده قيمنا ومبادئنا، إذ ترفض أن تكون الغايات مبررة للوسائل. لم يتوقع النقاد السينمائيون إنتاج فيلم ضخم كهذا من إخراج فرامرز قريبيان، فيلم بوليسي أكشن قد وصفوه بفوق المستوى المتوسط، وقد سجل ضمن الأعمال المتميزة التي قام بها المخرج في حياته الفنية، سواء في التمثيل أو الإخراج.
أنغام سينمائية.
نعم مستمعين الأحبة، في هذه الفقرة وكما وعدناكم نستمع إلى مقطع من موسيقى فيلم القتل أونلاين للموسيقار والملحن الإيراني موسى أرمانبور الذي قام بتأليف هذه الموسيقى اعتمادا على الموسيقى الإيرانية والغربية وبواسطة الأجواء البوليسية والأكشن، فقد استلهم من أعمال الموسيقار برنارد هيرمان ملحن أعمال ألفريد هيتشكوك. لنستمع إلى هذا العمل. أيها الأكارم، هكذا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية. شكرا لطيب متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضرتكم هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية من إعداد وتقديم أمير فوزي وإخراج حوراء بلال.
الله أفرح بتوبة عبده من العقيم الوالد، ومن الضال الواجد ومن الظمآن الوارد. خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسئلتنا
وأجوبة الثقلين.
بسم الله الرحمن الرحيم، سلام من الله عليكم أعزائنا ورحمة الله وبركاته.
طبتم وطابت أوقاتكم بكل ما يحبه الله لكم ويرضاه. أهلا بكم في لقاء اليوم من هذا البرنامج، نعرض فيه على كتاب الله عز وجل وعترة رسوله وحفظة سنته صلى الله عليه وآله وسلم السؤال التالي: كيف نعبد الله عز وجل لكي نحقق الغاية التي خلقنا من أجلها ولنفوز بالتالي بنعيم الأبد؟
للحصول عن إجابة سؤالنا نبدأ بالقرآن الكريم فنتدبر في الآيات التالية. قال عز من قائل في الآية الخامسة من سورة البينة المباركة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال جل جلاله في الآية الرابعة عشرة من سورة طه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وفي الآية الستين من سورة غافر نتأمل في قوله جل جلاله: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين.
ونقرأ في السورة نفسها قوله سبحانه وتعالى: هو الحي لا إله إلا الله فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين، قل إنني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. وأخيرا نقرأ أيها الأحبة قول الله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا.
مستمعين الأفاضل، ولنتأمل الآن في بعض ما جاء في نصوص أهل بيت النبوة عليهم السلام مما نتلمس فيه الجواب عن سؤال هذه الحلقة من البرنامج، وهو كيف نعبد الله. فنقرأ أولا ما روي في كتاب الاحتجاج أن زنديقا سأل الإمام الصادق عليه السلام قائلا: لأي علة خلق الله الخلق وهو غير محتاج إليهم ولا مضطر إلى خلقهم ولا يليق به العبث بنا؟ فأجاب عليه السلام عن هذه الشبهة قائلا: خلقهم لإظهار حكمته وإنفاذ علمه وإمضاء تدبيره. فسأل الزنديق: وكيف لا يقتصر على هذه الدار، يعني الدنيا، فيجعلها دار ثوابه ومحبس عقابه؟ فقال الإمام عليه السلام: إن هذه دار بلاء ومتجر الثواب ومكتسب الرحمة، ملئت آفات ليختبر فيها عباده بالطاعة، فلا يكون دار عمل دار جزاء.
أيها الإخوة والأخوات، ونقرأ في كتاب الصواعق المحرقة لابن حجر ما رواه من أن أحدهم رأى الإمام الحسن الزكي العسكري عليه السلام، وفي رواية أخرى الإمام محمدا الجواد سلام الله عليه، وهو صبي ينظر إلى الصبية وهم يلعبون، فظن الرجل وهو لا يعرف الإمام أنه يتحسر على ما في أيدي الصبيان من اللعب، فقال له: أشتري لك ما تلعب به؟ فأجاب الإمام عليه السلام: ما للعب خلقنا. فسأله الرجل وقد علم أنه ليس كسائر الصبيان: فلماذا خلقنا؟ أجاب عليه السلام: للعلم والعبادة خلقنا. فقال الرجل: من أين لك ذلك؟ فقال عليه السلام: من قول الله عز وجل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون.
أيها الإخوة والأخوات، وقبل أن نلخص الإجابة عن سؤال هذا اللقاء، نتأمل معا في الفقرات التالية من الزيارة الجامعة المروية عن مولانا الإمام الهادي عليه السلام، والتي يزار بها جميع أئمة العترة عليهم السلام. فقد جاء في بعض فقراتها: السلام على الدعاة إلى الله، والأدلاء على مرضاة الله، والمستقرين في أمر الله، والتامين في محبة الله، والمخلصين في توحيد الله، والمظهرين لأمر الله ونهيه، وعباده المكرمين الذين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، ورحمة الله وبركاته. أشهد أنكم الأئمة الراشدون المهديون المعصومون، أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة، وأمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر، وجاهدتم في الله حق جهاده، حتى أعلنتم دعوته وبينتم فرائضه، وأقمتم حدوده ونشرتم شرائع أحكامه، وسننتم سنته، وصرتم في ذلك منه إلى الرضا، وسلمتم له القضاء، وصدقتم من رسله من قد مضى. فالراغب عنكم مارق، واللازم لكم لاحق، والمقصر في حقكم زاحق. من أراد الله بدأ بكم، ومن وحده قبل عنكم، ومن قصده توجه بكم.
وختاما نلخص أيها الأحبة الإجابة التي نستفيدها من النصوص المتقدمة بالقول: إن العبادة التي توصلنا إلى الغاية من خلقنا هي التي تكون قرينة العلم والمعرفة، وهي التي يتوفر فيها الإخلاص لله عز وجل، وذكره المستمر والتضرع له ودعاؤه، وهي التي تكون مقترنة بالعمل بما أمر وترك ما نهى كالزكاة وغيرها، وهي التي نأخذ أحكامها وآدابها من رسول الله وعترته الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين.
وبهذا ينتهي أعزائنا مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران لقاء اليوم من برنامجكم أسئلتنا وأجوبة الثقلين. أما سؤال الحلقة المقبلة فهو: ما معنى الإخلاص لله عز وجل؟
كونوا معنا فيها بإذن الله ودمتم بكل خير.
في أمان الله.
عبادك الأوغاد في كل المجال. أن يعبدون الذات هتكا للكرامات، حربا على كل الرسالات.